أما المستوى الثاني فهو شامل للكافر والمسلم، وهو الحرص على هداية الناس واستقامتهم وتحقيقهم لما خلقوا من أجله. فلا بد أن يكون المؤمن يحب الإيمان لكل الخلائق، لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، حتى لو كانوا كفارا يحب أن يهتدوا ويحب أن يؤمنوا ويحب أن يموتوا على الإيمان وحسن الخاتمة، ويحب أن يكونوا من أهل الجنة، ولا يرضى لهم الكفر بحال من الأحوال. وهذا هو الوارد فيما أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء، فكل مبتلا من حقه هذا المستوى من مستويات الرحمة. وشر البلية البلاء في الدين، فشر بلاء هو البلاء في الدين. فلذلك إذا رأيت الكافر فكن حريصا على هدايته رحمة به من عذاب الله، ترحمه أن يكبه الله على وجهه في النار. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن شابا من اليهود فذهب إليه يعوده فوجده في السياق يجود بنفسه، فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع رأسه إلى أبيه يستأمره فقال: قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لسعد بن أبي وقاص وأصحابه: خذوا صاحبكم. فأخذوه فغسلوه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في مقابر المسلمين. فقد كان حريصا على هداية الناس جميعا. وهذا المستوى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في وظيفته فيما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفي يده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فجعل الخلائق جميعا بمثابة الفراش الذي يجتمع على ضوء النار فيتساقط فيها فيحترق، وجعل نفسه منذرا يحول بين الناس وبين النار، فقال: ألا إني ممسك بحجزكم، أي أحزمتكم عن النار. وهذه وظيفته على كل إنسان أن يشغلها ما استطاع، أن يحاول أن يحول بين الناس وبين نار جهنم. فلا بد أن يجد كل إنسان منا في قلبه هذا النوع من الرحمة، يرحم الناس من عذاب الله، ويكره لهم الكفر، ويكره لهم المعصية، ويكره لهم الإيمان والهداية والاستقامة. فهذا هو المستوى الثاني من مستويات الرحمة. وقد قال أحد الحكماء: ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. فهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، فلما كان هو خلقهم وهو رزقهم كان لهم من الحق حق أنهم عباد لله وأنه خلقهم، فلذلك قال: هو الرحمن الرحيم. ثم بعد هذا كرر الاسم العظيم فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو، فأثنى على نفسه مرة أخرى باسمه هذا العظيم، باسم الجلالة، وبنفي الألوهية عمن سواه، وبإثبات الألوهية له. ثم بعد ذلك قال: الملك القدوس. والملك هو المتصف بالملك، والملك هو السلطان والقهر والجبروت. فالله سبحانه وتعالى هو ذو السلطان الذي لا معقب لحكمه، فالسماوات السبع والأرضون السبع في قبضة يمينه، والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه، قلوب المؤمنين والكفار والأبرار والفجار كلها بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، والأرواح كلها بيده متى شاء أخذها. ولذلك كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفس محمد بيده. فنفس الإنسان بيد الله متى شاء أخذها. ولذلك لا بد أن يعلم أن ملك الله سبحانه وتعالى شامل لجميع الخلائق، عام في جميعها. فالكفار لا يستطيعون التعقيب لحكمه، ما حكم به عليهم من الموت إذا قال لأحدهم مت لا يستطيع أن يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا هو القهر، وقد قهر العباد بالموت، فهو القهار قهر العباد بالموت كما في الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يأخذ السماوات السبع والأرضين السبع يوم القيامة فيقبضهن فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا الملك يقتضي نفاذ حكمه في جميع الخلائق، فلا يقع في الكون إلا ما أراد، ولا يحتاج فيه إلى علاج، بل إنما يأمر وأمره هو أن يقول كن فيكون ما أراد بين الكاف والنون، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل ذلك من تمام ملكه وقهره للعباد جميعا. وهذا القهر كذلك يشمل الجمادات والأحياء والخلائق جميعا، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. فكل من ملكه سبحانه وتعالى الذي لا يمكن التعقيب له. وهذا الملك الفرق بينه وبين الملك أن الملك معناه الاختصاص، والملك معناه السلطان، فتقول هذا في ملك فلان ولا تقول في ملك فلان إلا إذا كان ملكا، فالملك معناه السلطان. أما الملك بالكسر فهو الحوز والاختصاص الخاص، تقول ملكت هذه الدار ملكا، وملك فلان الحكم في البلد الفلاني ملكا، فالملك من السلطان والملك بالكسر للاختصاص والحوز. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي أذل الجبابرة جميعا بالموت وقهر العباد بها. ولذلك فكل تدبير في هذا الكون كتصريف الرياح وتقليب أهواء الرجال وتقليب المصالح، كل ذلك من ملكه سبحانه وتعالى. وكان علي رضي الله عنه إذا الهلال طالع يقول: أيها الخلق المتردد في منازل التقدير والمتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك الوهم وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع، فسبحان الذي خلقك وخلقني وقدرك منازل. فهذا تدبير الله سبحانه وتعالى في الكون، وكل الخلائق ناصيتها بيد الله سبحانه وتعالى مطيعة لأمره. فحتى لو كانت في الظاهر تنكر وجوده ولا تقر بربوبيته فهي بالباطن مقهورة بملكه، فلذلك هو الملك. ثم بعد هذا قال: الملك القدوس، وصف نفسه بهذا الاسم العظيم المتضمن صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالقدوس معناه المتطهر من جميع العيوب والنقص، فهو منزه عن جميع العيوب والنقائص، لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم، ولا أن يتصف بفقر ولا فاقة، ولا أن يعروه أي نقص مما يعرو عباده الخلائق المقهورين، فهو القدوس المنزه عن كل ذلك. وفسرت أيضا بأن معناها المقدس، أي المشرف من شاء من خلقه، المطهر لهم بالإيمان والتقوى، فهو يقدس من شاء أن يطهره بالإيمان والتقوى، الملك القدوس. السلام أي المتصف بصفة السلام، وهذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو يدل كذلك على صفة الأمان، فهو المؤمن من شاء، ولا عاصم من الله إلا إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه، وإنما يسلم من سلمه الله، ومن لم يسلمه الله فلا منجي له، كما قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكما قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك هو سلام. ثم قال: المؤمن. والمؤمن أيضا اسم من أسمائه متضمن صفة من صفاته، وهي أنه يؤمن ما شاء من خلقه، فيشمل ذلك تأمينهم من عذابه وسخطه، ويشمل تأمينهم من الأذى في هذه الحياة كالأمراض والأوبئة والأسقام. فهو المؤمن لما يشاء من خلقه. والاسم يضاف إلى مفعوله، فكثيرا ما يقال المؤمن الناس أو المؤمن الناس أو المؤمن قلائق، وهكذا كما قال النابغة: بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. فالمؤمن هاء المؤمن لها بأمان الحرم الذي جعل الله فيه. فهو المؤمن يؤمن من شاء من خلقه من عذابه، ويؤمنهم كذلك من عقابه، ويؤمنهم من الأمراض والأوبئة والأسقام. من أمنه الله فلا يمكن أن يخاف، ومن لم يؤمنه فلا يمكن أن يأمن أيضا بوجه من الوجوه. السلام المؤمن المهيمن، كذلك من أسمائه المهيمن، وهو يدل على صفة من صفاته، وهي الهيمنة بمعنى الشهادة والعلم والإحاطة، وبمعنى نفاذ الأمر في الكون كله. فهو المهيمن على الخلائق، أي الشاهد عليهم بكل أعمالهم. فهو أسرع الحاسبين، سريع الحساب، لا يفوته شيء من أعمال عباده، كما قال تعالى: يعلم السر، وكما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والمهيمن بمعنى الشاهد من لغة أهل اليمن. وقد روي أن امرأة من أهل اليمن جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن بعلي عبد حقي وترك الوصيد رهوا ولي عليه مهيمن، فهل يسيطر؟ فقال: ما فهمت شكواك. فقال ابن عباس: كلمات كلهن في كتاب الله. فإنها قالت: إن بعلي عبد حقي، وبعلي بمعنى زوجي، وهي لغة أهل اليمن، ومنها قول الله: وهذا بعلي شيخا. عبد حقي أي ترك حقي، ومن ذلك قول الله تعالى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أول التاركين لعبادته، أو أول العابدين لذلك الولد. فعبد بمعنى ترك، عبد حقي وترك الوصيد رهوى. الوصيد هو الباب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. رهوى أي مفتوحا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ولي عليه مهيمن أي لي عليه شاهد، ومن ذلك قول الله تعالى في وصف هذا القرآن: ومهيمنا عليه، أي شاهدا على ما بين يديه من الحق، على الكتب السابقة. فهل لي عليه من مسيطر؟ والمسيطر هو المجازي، لست عليهم بمسيطر، أي مجازي لهم. فلذلك لقبه عمر بترجمان القرآن، لقب ابن عباس بترجمان القرآن لعلمه بلغات العرب التي فيه. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. العزيز كذلك وصف نفسه بهذا الوصف العظيم المتضمن العزة. والعزة لها معنيان في اللغة: المعنى الأول هو القهر، والعرب يقولون: من عز بز، أي من علا وغلب، قهر وانتزع من الناس أملاكهم، كما قالت الخنساء: إذ الناس إذ ذاك من عز بز، إذ الناس إذ ذاك من بز، أي من عز منهم بز، أي من غلب منهم سلب. والمعنى الثاني هو قلة ندرة، فالعزيز هو الذي ليس له جنس، فالله سبحانه وتعالى هو الواحد ليس كمثله شيء، فهو العزيز. فالعزة إذن من الأمرين، أي العزيز بمعنى الواحد، والعزيز بمعنى الذي لا يرد له حكم، فكل ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. الجبار هذا اسم من أسمائه متضمن لصفة أيضا، وهي صفة الجبر. والجبر قسمان: جبر بمعنى إصلاح للخلل كجبر الكسر، فهو الذي يجبر خواطر كل مصيبة فالله فيه منها خلف. في الله خلف عن كل هالك. إذا فقدت أي مصيبة، إذا أقصد صفت بأية مصيبة وفقدت أي حبيب، فالله خلف عن كل هالك وفيه عزاء عن كل مصيبة. فهو الجبار الذي يجبر الكسرة ويعيد للإنسان ما فاته ويجبر القلوب إذا انكسرت. وكذلك هو الجبار أي القهار يجبر عباده على التصرف الذي كتبه عليهم وأراده، ومن عجائب ذلك أنه يجبرهم بالإرادة لا بالقهر. فالإنسان له خطابان، خطاب هو فيه مخير وخطاب هو فيه مسير. فخطاب الشرع الإنسان به مخير، فالكلمات التشريعية الإنسان بها مخير، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي. والله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيمتثلك المؤمن فيصلي ويزكي، ويمتنع منه الفاجر فلا يصلي ولا يزكي. هذا النوع من الخطاب الإنسان فيه مخير، وهو الخطاب التشريعي. والنوع الثاني هو الخطاب القدري، وهذا توي فيه البر والفاجر فلا يستطيعان العدول عنه. إذا قال للبر مت سيموت حالا، وإذا قال للفاجر مت سيموت حالا، ولا يستطيع الممانعة. فلذلك الكلمات القدرية الكونية لا يتعداها بر ولا فاجر، والكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر. فلذلك جاء الخطاب التشريعي والإنسان جاء تخيير، وجاء الخطاب الكوني على التسيير، فالإنسان فيه مسير على وفق ما علم الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع العدول عن ذلك. لكن مع هذا يجبره الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر، فيتعلق قلبه بالأمر ويريده وفيه الضرر عليه. يستعد الإنسان للسفر في الطائرة ويقص التذكرة بثمن باهظ ويسعى لتأكيد ويسافر، وهو على موعد مع ملك الموت في سفره ذلك تتحطم به الطائرة مثلا، أو يركب في السيارة وهو على موعد مع ملك الموت فيقع في حادث سير ويموت فيه. فكل بمحض إرادته ومحبته وهواه، ولو حبسه حابس عن السفر لما قبله. ولذلك يقول الحكيم: إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير. وقد شاهدنا عجائب من هذا. أذكر مرة من المرات أن شابا كان يريد السفر فحجز في طائرة صباحية، وكانت أمه مستيقظة فلم توقظه للسفر، فغضب على أمه غضبا شديدا حين فاتته الرحلة، وخاصم أمه وبين لها أنها فاتت عليه الفرصة وضيعت عليه ما كان يريده من السفر. ثم رجع ففتح التلفزيون فإذا خبر عاجل فيه أن تلك الطائرة قد تحطمت، فجاء إلى أمه وعهدها به غضبان جدا يخاصمها، فجاء يقبل رأسها ويقول: قد تحطمت الطائرة التي كنت سأسافر فيها. وكذلك شاهدنا في أيام الطائرة التي تحطمت بتجيجة أن رجلا كان حجز في تلك الطائرة وأراد السفر فيها، وكان في نفس الوقت طائرة أخرى تتجه إلى العيون، فركب عن طريق الغلط في الطائرة المتجهة إلى العيون، فلما كان في الجو علم أنها تتجه إلى العيون فغضب وخاصم طاقم الطائرة خصاما شديدا، فلما نزلت الطائرة علم أن التي ذهبت إلى تجيجة قد احترقت. فهذا من تدبير الله العجيب. وقد قال العلامة ابن متالي رحمه الله: العبد في الظاهر ذو اختيار، والجبر باطنا عليه جاري، فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار، كفعله لما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. فهو يفعله طوعا غير مكره عليه، على وجه النظر يرى أنه هو المصلحة، ويكون فيه الضرر عليه من حيث لا يشعر. فهذا هو من جبر الله العجيب. فلذلك قال: الجبار المتكبر، هذا اسم من أسمائه، وهو متضمن لصفة من صفاته، وهي صفة الكبرياء، وهي من عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قصمته. فلذلك حرمها الله على الخلائق، حرم الكبر والتكبر والكبرياء على الخلائق، لأن ذلك رداء الله سبحانه وتعالى. وإنما يستحق الكبرياء الخالد الدائم الذي لا يموت ولا يفنى ولا يبيد، أما الذي يموت وتكبر فلا يستحق أن يتكبر. لماذا يتكبر؟ فلذلك فهو سبحانه وتعالى المتكبر. سبحان الله عما يصفون، عما يشركون، نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشركه العباد من دونه، فبين أنه هو الذي اتصف بهذه الصفات، فهو الذي يستحق العبادة وحده، ومن سواه ممن يدعى من دونه أو يعبد كيف يعبد أو يدعى من دون الله وهو غير متصف بهذه الصفات؟ لعل سبحان الله أي تسبيحا له، وسبحان علم على التسبيح، والتسبيح معناه التنزيه، فهو من أسماء المصادر ومعناه التسبيح. سبحان الله عما يشركون، أي تنزه الله تعالى عما يشركون من دونه، فليس له ند ولا معين ولا ظهير ولا وزير ولا حاجب يدعى من دونه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلذلك لا يستحق أحد العبادة ولا الدعاء من دونه سبحانه وتعالى وحده، سبحانه عما يشركون، أي تنزه عن ذلك. ثم قال: الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، وصف نفسه كذلك بإعادة هذا الاسم وإثبات الألوهية له ونفيها عمن سواه. الخالق أي المتصف بصفة الخلق، فهو الخالق لهذا الكون، والخلق في الأصل معناه التقدير، فيقال خلقت صورة في هذه الورقة، أي رسمتها على هيئتها التي قطعها عليها، فالخلق إذن معناه التقدير. ثم بعد ذلك يفرى الخلق، أي يقدر، أي يقطع على وفق ما قدر له. والله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق، ولا خالق لشيء سواه، فهو الذي خلق العبادة وهو الذي خلق أفعالهم، لكن لا بد هنا من التمييز بين الخلق والفعل. كثير من الناس لا يدرك الفرق بين الخلق والفعل، فالله هو الخالق لكل الأشياء، هو الخالق للعباد وهو الخالق لأفعال العباد، لكن الله يفعل والعباد يفعلون. فمن الأفعال ما هي من أفعال الله: كإنزال المطر وإنبات الشجر وبعثة الأنبياء وإدخال الناس في الجنة وإدخال من أراد في النار، فكل ذلك من فعل الله ومن خلق الله. ومن الأفعال ما هو من أفعال العباد ليس من أفعال الله ولكنه من خلق الله، فأفعال العباد هم الذين فعلوها، ولذلك يثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها. فالكذب والسرقة والزنا والقذف والشرك هذه ليست أفعال الله، لم يفعلها الله عز وجل ولكنه خلقها، والعباد هم الذين فعلوها، وفاعلها هو الذي يعاقب، لأن الخطاب بالثواب والعقاب يترتب على الفعل لا على الخلق، فالخلق لا يرتب الله عليه ثوابا ولا عقابا، أما الفعل المباشر فهو الذي يرتب الله عليه الثواب والعقاب. فلذلك رتب الثواب على الفعل الحسن ورتب العقاب على الفعل السيء، وأفعال العباد هم الذين فعلوها، فالإنسان هو الذي سرق أو هو الذي زنى أو هو الذي كذب، فلذلك يستحق العقاب على ذلك الفعل، أو في المقابل هو الذي صلى أو زكى أو ذكر أو قرأ القرآن تعلمه، فهو الذي يستحق الثواب على ذلك الفعل لأنه الذي فعله. ومن هنا فإنما أقوال الناس في العباد أربعة: القول الأول مذهب القدرية وهم نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف، الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأولئك الذين يقولون بقول القدرية يزعمون أن الأمر أنف وأن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم وأن الله لا يعلم بها حتى تقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومذهبهم هو شر المذاهب، وقد جاء فيهم أن القدرية مجوس هذه الأمة، وقد أنكروا ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان بقدر خيره وشره. والمذهب الثاني مذهب الجبرية، وهم الذين يزعمون أن الله تعالى هو الذي يفعل كل الأفعال وأن المخلوق لا يفعل، فينسبون إليه السرقة والزنا والقذف والشرك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويزعمون أن العبد ليس له مشاركة في ذلك ولا فعله، وهذا مغالطة وكذب، فالعبد هو الذي فعله وهو يعلم أنه فعله وأراده وفكر فيه وأعد آلته وصنعه، وهم يكذبون على أنفسهم ويقتنعون بأن ما يقولونه باطل، ومع ذلك فحججهم كلها واهية، يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وهذا خلاف الواقع تماما، فهم يعرفون أن الإنسان هو الذي فكر من قبل هل يسرق أم لا، ثم أعد السبب، ثم مد يده، ثم تناول المال المحرم، أو هو الذي فكر في القتل وسعى إليه وأعد آلته وفعل الفعل المحرم، فهم يعرفون أن الإنسان هو الذي فعل، وإنكار ذلك مكابرة لا يستطيعها عاقل، العاقل يعرف أنه هو الذي خرج من بيته وهو الذي أراد هذا الفعل وما لأه عليه قوم آخرون فعله. ثم المذهب الثالث مذهب الكسب، وهو لأبي الحسن الأشعري وابن كلاب رحمهم الله، وكان يرى أن أفعال العباد هي من خلق الله لكن لا يميز بين الفعل والخلق، فرأى أن تعلق العبد بالفعل هو بمثابة تعلق الحديد بالمغناطيس، فيرى أن العبد ليس له قدرة لكن لا بها، وأن النتائج تقع عند الأسباب لا بها، وهذا ما تسمعونه على ألسنة العوام يقولون عندها لا بها، عندها لا بها معناه عند الأسباب تقع المسبباتها، وهذا غلط في التصور، فالمسببات إذا لم تترتب على أسباب المسببات إذا لم تترتب على أسبابها فأسبابها عبث لا فائدة فيها. فالمذهب الرابع إذن هو مذهب الحق، وهو التفريق بين الخلق والفعل، فالخلق كله لله، الله خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون، والأفعال منها ما هو فعل الله ومنها ما هو فعل المخلوق، ففعل الله كإنزال المطر والرزق والإحياء والإماتة وبعثة الرسل، خلق الجنة والنار، خلق السماوات والأرض، المخلوق كبنائه لداره بيده وكصلاته وصيامه وككذبه وفواحشه، فهذه من أفعال العباد وليست من أفعال الله. وبهذا يتبين أنه لا اعتراض في إثبات القدر ولا يترتب عليه أي شيء ينافي العقل، فلذلك قال الخالق البارئ. البارئ أي بعد أن رأى الأشياء وقدرها برأها على نحو ما علم من قبل، والبرء هو الشق وهو الفري، كما قال الشاعر ولا أنت تبري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يبري، وفي رواية ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يبري. فالبارئ الذي ينفذ ما خلق أي ما قدر فينفذه على وفق ما علم من قبل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي برأ السماوات والأرض وفطرهن من غير مثال سابق، وهو الذي برأ هذا الجنس البشرية وفطره على أحسن صورة وأتم تقويم من غير مثال سابق، وهو الذي برأ الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من غير مثال سابق ولا لاحق، فكل ذلك من تدبيره سبحانه وتعالى. الخالق البارئ. المصور كذلك وصف نفسه بهذه الصفة، وهي اسم من أسمائه يتضمن صفة، وهو المصور أي الذي يخلق الأشياء على صورها وهيئاتها في أي صورة ما شاء ركبك، والصور هي الهيئات، والله سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق من ذوي الحياة صورة وحياة، فالحياة من المعنويات والصورة الماديات الظاهرة، فهذه الصورة لا تمثل الإنسان في الواقع، فقد يكون الإنسان في الظاهر جسيما وسيما وعقله ضعيف أو فهمه ضعيف، وقد يكون الإنسان قبيحا دميما في الظاهر ولكنه شجاع وذكي، فإذا الصورة لا تمثل حقيقة الإنسان، ولذلك يقول الشاعر لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم جسم البغال وأحلام العصافير. وحسان رضي الله عنه لما قال هذا في بني عبد المدان بن الديان قالوا والله إن كنا لنفخر بأجسامنا على العرب، كانوا من ذوي الجسامة والقوة، فأفسدت علينا فخرنا. فاسترضاهم فقال وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يكون وذي بياني كأنك أيها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المداني. وبنو عبد المداني بن الديان هم سادة بني سعد العشيرة بني كعب في اليمن، وهم سادتهم وقادتهم، وهم أخوال بني العباس بن عبد المطلب، ولذلك يقول فيهم يقول الشاعر ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. فلذلك يصور الله سبحانه وتعالى الخلائق على نحو ما أراد، فالتوأمان يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، ويكون أحدهما دميما والآخر جميلا، ويكون أحدهما طويلا والآخر قصيرا، وهكذا. ومن هنا فيخرج من البطن الواحد من هو قوي ومن هو ضعيف، ومن هو شجاع ومن هو جبان، ومن هو كريم ومن هو بخيل، كل ذلك من تصوير الله سبحانه وتعالى. المصور له الأسماء الحسنى، عقب بعد ذكر هذه الأسماء والصفات بأنها لا تقتضي حصرا، فأسماء الله غير محصورة في هذه المذكورة هنا. له الأسماء الحسنى، والأسماء جمع اسم، وهو في الأصل من السماء يسمو، لأنه يسمو بمسماه ويرفعه من المجهولية إلى ضدها وهو المعلومية،
وهذا مذهب البصريين. وقال الكوفيون بل هو في الأصل وسم مشتق من وسم الشيء إذا وضع عليه علامة وهي الوسم، لأن الاسم علامة على مسماه. ولكن مذهب البصريين أرجح من مذهب الكوفيين، لأنك تقول سمي في تصغير اسم، وتقول سميت ابني زيدا ولا تقول وسمت ابني زيدا، وتجمعه فتقول أسماء ولا تقول أوسام. فلو كان الاسم من وسم لقيل أوسام وقيل وسيم وقيل وسمت ابني زيدا، وكل ذلك ليس في لغة العربي، بل الذي في لغة العربي أسماء وسمي وسميت، ولا يتوقع دعوى القلب فيه فهي بعيدة. له الأسماء الحسنى،
والحسنى معناه المتصفة بالحسن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، وهذا الحديث أيضا لا يقتضي الحصر، فمعناه إثبات 99 اسما تتعلق بها مزية خصوصية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. لكن ليس معنى ذلك أن أسماءه منحصرة في هذه، بل كل لغة من لغات العالم فيها عدد كبير من الأسماء لله، وكثير من الأسماء استأثر به في نفسه، وكثير من الأسماء أطلع عليه ملائكته أو أطلع عليه عوالم أخرى لا نعرفها نحن. ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم علمني منهما جهلت وذكرني منهما نسيت، واجعله لي إماما شافعا ولا تجعله علي ماحلا مصدقا. فهنا بين أن أسماءه منها ما استأثر الله به، ومنها ما علمه بعض خلقه. وقد أخرج الترمذي في السنن، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وغيرهم من حديث أبي هريرة زيادة في الحديث السابق الذي في الصحيحين، وهو: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، وفي رواية المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب، وفي رواية قريب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، وفي رواية المبين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد، وفي رواية الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وزاد ابن حبان في صحيحه: الحنان المنان. وهذه الأسماء في أقل الروايات تصل إلى 99 اسما، وفي أكثرها تتجاوز ذلك بذكر الروايات المختلفة التي سقناها. وهذا الحديث اختلف فيه هل هو مدرج أي زيادة في الحديث السابق وهو: إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وعليه يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أو هو من المرفوع، لأن هذا مما لا يعلم بالرأي، ولا يتوقع أن أبا هريرة أخذه عنه الكتاب، بل إنما هو مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، فيكون مرفوعا أو في قوة المرفوع. وهذا الراجح إن شاء الله أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على أبي هريرة، فليس مدرجا. يبقى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة مختلف في معناه، فقال الطائفة: من عدها مؤمنا بكلها، فيكون الوعد مرتبا على أمرين: على الإيمان وعلى المعرفة التي هي العد. وقيل المقصود بذلك من حفظها مطلقا، فإنها لا يوفق لحفظها إلا من كان مؤمنا بها محبا لها. وعموما فإن الإحصاء بمجرده من دون حفظ ولا إيمان بها لا يغني، ليس مقصودا قطعا، فلا يغني مجرد أن يعدها الإنسان دون أن يتلفظ بها ويحفظها ودون أن يذكر الله بها. وذكر الله بها أيضا محل خلاف، فقد اختلف في ذكره بالاسم المفرد، فجمهور أهل العلم على أن الذكر لا بد أن يكون بالمركبات كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه أذكار إجماعية لأن فيها جملا مركبة. واختلف في ذكره بهذه الأسماء مهردة، أن يقول الإنسان الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها يجوز ذكر بها لأن مجرد ذكرها هو من الإثبات لها، والإثبات لها ثناء على الله بها. واستدل هؤلاء بحديث لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فهذا يدل على أن هذا اللفظ ذكر، وإلا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله. وذهب آخرون إلى أن الذكر إنما يكون بالمركبات لا بالمهردات، وأن الحديث لا يقصد به هذا اللفظ فقط، إنما يقصد به من يعرف الله فيقول الحمد لله ولا إله إلا الله ويذكر الله في أي ذكر كان، فلا يقصد مجرد أن يقول الله الله، بل المقصود أن يتردد في كلامه ذكر الله. وعموما هذا الخلاف لا يمكن حسمه، ولو رجحنا أحد شقيه لوجدنا من يرجح الشق الآخر. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، بين أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات من الخلائق ومنهم الملائكة، كل ما في الأرض من الخلائق ومنهم الإنس والجن والملائكة والشجر والدواب، كلهم يسبحون لله سبحانه وتعالى، سواء من علم منهم ذلك وعرفه كالمؤمنين، أو من لم يعلمه كالكفار والبهائم والدواب والأشجار والأحجار وغير ذلك. وهو العزيز الحكيم، وأثنى على نفسه كذلك بهذين الاسمين، وهما متضمنان لصفتين، الأول العزيز وقد سبقت في هذه الأسماء، والثاني الحكيم ولم ترد فيها. والحكيم معناه ذو الحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، فالله سبحانه وتعالى هو المدبر، فالإنسان جعل الله عينيه في وجهه ولم يجعلهما في مكان آخر من بدنه، ولو جعلهما في قفاه أو في بطنه لا احتاج إلى الكشف عنهما ويكون ذلك عنة ومشقة، فكان من حكمة الله أن جعلهما في وجهه تلقاء وجهه. وكذلك أذنيه جعلهما كذلك للجهتين اللتين لا تتجه إليهما العينان، وكذلك جعل له لسانا واحدا وجعل له عينين وأذنين ليكون ما يقوله أقل مما يسمعه، وهكذا جعل له يدين ورجلين وجعله في أحسن تقويم، فكل ذلك من حكمة الله البالغة. وهذه الحكمة البالغة في خلق الإنسان وفي جميع الخلائق تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يبرأ الأشياء على ما يصلح لها، فالإنسان الذي يصلح له هو أن يكون له يدان في الأصل، ولو حصلت زيادة، لو نبتت للإنسان يد أخرى لكانت عيبا ولكانت نقصا من قوته، ستنقص من قوة يديه، ولو كانت له عين ثالثة أيضا لكانت عيبا ونقصت من قوة عينيه، وهكذا. فلذلك هذا الإبداع الذي أبدع الله عليه هذه الخلق لا يختل شيء منه إلا كان عيبا ونقصا، لا ينقص منه شيء ولا يزيد إلا كان عيبا ونقصا، فلذلك اتصف بالحكمة. وبهذا نكون خضنا بعض الخوض في ظلال بعض هذه الآيات، وأنبه في نهايتها إلى أن التعرف على أسماء الله وصفاته مما يزيد الإنسان محبة لله، ومحبة الله من الإيمان، ونحن جميعا مطالبون بأن نتحبب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتعرف إليه. وبمعرفتنا لأسمائه الحسنى وصفاته العلى نستطيع أن نثني عليه كذلك، وقد أمرنا الله بالثناء عليه. والثناء على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما أثنى به على نفسه. ومن المؤسف أن الإنسان العاقل يجد في صحيفته يوم القيامة كثيرا من الثناء على المخلوقين بالحق وبالباطل، ولا يجد فيها إلا القليل من الثناء على الله الذي يستحق الثناء. فلذلك علينا جميعا أن نتعود الثناء على الله، وأن نكثر من المسألة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بأسماء الله وصفاته ويكثر من ذلك، فيقول لا ومقلب القلوب، وكان يحلف بذلك. وتؤالنا لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وسيلة إجماعية بين المسلمين، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا أمر لنا أن نسأله بأسمائه الحسنى، ولا يمكن أن نفعل ونستجيب لهذا الأمر ما لم نتعلم أسماءه وصفاته. لا شك أن أسماء الله الحسنى أيضا يجد فيها الإنسان توفيقا لكثير من الطاعات، فهذه الأسماء هي شفاء للعلل والأمراض، فالمرض الذي لم تجد له شفاء اسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وتدبر هذه الأسماء، فستصادف اسما من الأسماء يرتبط به شفاء ذلك المرض. وكذلك فإنها أيضا يرتبط بها تفريج الكروبات، فكم من إنسان سأل الله تعالى بالتوحيد في وقت الضائقة والشدة فرفع الله عنه ما به. ولنتذكر جميعا قصة يونس بن متى ذي النون عليه السلام، عندما كان في الظلمات الثلاث في بطن الحوت وفي الليلة الظلماء وفي جوف البحر، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له. وكذلك لا شك أن تعويد اللسان عليها مما يزيده صدقا، فهي الحق، أسماء الله تعالى هي الحق، ونحن يجري على ألسنتنا كثير من الكذب، فإذا كثر عليها الحق كان تطهيرا لألسنتنا من الكذب. وكذلك فإن هذه الأسماء أيضا التدبر في معانيها يقتضي الأنس بالله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه في الوقت الذي يحب فيه اليهود التعمير في هذه الأرض ويحبون فيه البقاء فيها. على المؤمنين أن يؤمنوا ما عند الله وأن يرغبوا في لقائه، وقد قال الله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والمؤمن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى ويرغب فيما عند الله، فإذا كان الموت خيرا له رغب في الموت، وإذا كان الموت مقربا له من مرضات الله كالشهادة في سبيل الله سأل الله الشهادة في سبيله. ولا يحب أي حياة كحال اليهود الذين يحبون أي حياة، كما قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حتى حياة الذلة والمسكنة، وأن يكون الإنسان بدنا يقلب يمينا وشمالا لا له ولا عليه. هذا النوع من الحياة لا يرغب فيه المؤمنون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من هذا الحال، من سوء الكبر ومن الهرم ومن أن يرد إلى أرض للعمر، فهذا ما لا يرغب فيه الإنسان. وبمحبته لأسماء الله وتعلقه بها يعلم يتعود على الرغبة في لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل قوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وسأخذ سؤالا فقط لأن الوقت ضيق جدا إذا سمحتم للصلاة. هذا السؤال: ما حكم من يبغض جماعة الدعاة ومن هو ساع معهم؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى هو أول الداعين إلى الجنة، وقد وصف نفسه بذلك. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالدعوة، فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فإذا كان يكره كل الدعاة فقد كره الله سبحانه وتعالى، لأن الله وصف نفسه بذلك. وكذلك قد وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فقال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأمره بها فقال وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن سبيلهم الدعوة، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. و من كره دعاة بالإطلاق فقد كره محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه قائدهم وإمامهم. فلذلك لا بد من التفصيل في هذا الباب. إذا كان الإنسان يكره أفرادا بأعيانهم لأنهم يواجهونه بالسيء من القول، أو لا يعرفون الأسلوب المؤثر في الدعوة، فينبغي أن يكون كراهته لأولئك الأشخاص لأفعالهم التي وقعوا فيها لا للدعوة نفسها ولا لأهلها جميعا، لأنه بكراهته لها قد كره صفة الله، وبكراهته لأهلها جميعا قد كره محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا. ومن زعم أنه يكره الدعاة جميعا فقد أخرج نفسه منهم، فمعناه أنه هو ليس منهم، وإذا كان ليس منهم فليس قطعا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من زعم أنه من أتباعه ولم يدعو إلى ما جاء به فهو كاذب قطعا، كذبه الله في القرآن. فلذلك لا بد لهذا الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرجع عما قال وأن يراجع عقيدته في هذا. أعتذر عن بقية الأسئلة، ولكن إن شاء الله لعلنا يكون لنا حلقة لإجابتها في هذا المسجد إن شاء الله. فهذا المسجد عزيز علينا ولنا فيه كثير من الذكريات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين.